السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اتبع هداه وبعد. مرحبا بكم أيها الكرام في هذه الليلة الكريمة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها ليلة سعيدة على كل المسلمين، اللهم آمين آمين. مرحبا بكم في هذه السلسلة الجديدة التي سنبدأها مع حضراتكم في هذا اللقاء. ومن تحت هذا البرنامج الذي بدأناه معكم، برنامج النصيحة، سنبدأ الليلة في سلسلة جديدة قد نوهت عليها وعنها في اللقاء السابق الأخير، أننا سنبدأ في سلسلة في التوحيد وفي العقيدة في هذه القناة المباركة، أسأل الله عز وجل أن يجعلها خادمة لدين الله متبعة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلسلة الجديدة التي سنبدأها مع حضراتكم جعلت لها عنوانا، هو العقيدة بين التقليد والتجديد. هذا هو عنوان هذه السلسلة. ولو استطاع إخواني الذين خلف الكاميرات فريق العمل الذي يعمل في الظل وهو الذي ينتج هذا المنتج الجميل الذي تشاهدونه أمامكم، لو استطاعوا أن يكتبوا لي هذا العنوان يجزيهم الله عز وجل خيرا، بارك الله في الجميع، بدءا من الأستاذ المخرج الفاضل خالد ومن معه من فريق العمل جميعا. عنوان هذه السلسلة العقيدة بين التقليد والتجديد. طيب الأول، لماذا هذا العنوان؟ يعني ما السر في اختيار هذا العنوان، العقيدة بين التقليد والتجديد؟ بين التقليد لأننا نلحظ أن شروح العقيدة وأن شروح كتب التوحيد والعقيدة المنتشرة على الناس والتي تدرس في كثير من المحافل لا نزال نجد فيها التأثر الشديد بمنهج المتقدمين والحفاظ على كل ما قالوه من مصطلحاتهم ومفرداتهم اللغوية وترتيبهم بل وآدائهم وطريقة عرضهم. فنلحظ أننا ننقل هذا كابرا عن كابر، والجيل الجديد بيترجم ما قاله الجيل القديم، وهكذا إلى يومنا هذا، حتى أننا قد نجد كثيرا من كتب العقيدة التي كتبت في زمن ما لتعالج أمورا ما تدرس إلى الآن بنفس النمط وبنفس الترتيب وبنفس المفردات، في حين أن كثيرا منها صار الآن ليس هو موضع الداء أو موضع الحاجة التي تحتاجها الأمة. اللي كتب الكتب دي علماء، اللي كتب العقيدة الطحوية عالم من علماء الأمة الإسلامية، وهكذا سائر كتب العقيدة التي تدرس، السنة للإمام أحمد، السنة للإمام البربهاري رحمهم الله تبارك وتعالى، الواسطية لابن تيمية، وهكذا أسماء كثيرة جدا سواء للمتقدمين أو لكثير من المتأخرين، الأصول الثلاثة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات، وهكذا كتب فيها ثمار عظيمة، فيها فوائد جميلة وجليلة، فيها تأصيل عقدي رائع، ولكننا أيضا نجد أن كثيرا من هذه الكتب فيها مواضع، فيها أماكن كانت تعالج واقعا وكانت تعالج شبهات، ربما الآن ظهرت شبهات أخرى ووقعت قضايا جديدة تحتاج إلى أن يتعرض لها أهل العقيدة وأهل التوحيد. العقيدة بين التقليد، أي أننا أيضا لا نقلد المتقدم فيما قاله لأنه قاله، وإنما نقلده إن قاله بالدليل، وساعة إذن نكون قد اتبعنا الدليل ولم نكن قد قلدناه في قوله، وإنما اتبعناه لاتباعه للدليل. وأما إذا قال قولا واتبعناه وليس معه دليل، فهنا يخشى على الأمة من التقليد حتى في العقيدة. لذلك أقول العقيدة بين التقليد وبين التجديد. وأقصد بالتجديد أن كثيرا من المدعين لأنهم من أهل السنة والجماعة أدخلوا في العقيدة ما ليس منها، أي في عقيدة أهل السنة والجماعة باسم التجديد، حتى حدث غبش في العقيدة، حدث دخن في العقيدة. وليس أدل على ذلك من الواقع اللي احنا فيه أننا صرنا نسمع من يتكلم عن الديمقراطية أنها من النظم الحكمية التي تتفق مع الإسلام، حتى إن بعضهم قال إن الديمقراطية هي الشورى في الإسلام، والشورى عندنا نظام من نظم الحكم في الإسلام التي تنبثق من العقيدة، لأن نظم الحكم عندنا إن الحكم إلا لله، هذا من أصول العقيدة ومن أصول الاعتقاد. ومن ثم فهل يا ترى كل جديد دخل علينا هنقبله ونستقر به على أنه من العقيدة أو نسمح به؟ الجواب أبدا. ولذلك عنوان هذه السلسلة العقيدة بين التقليد والتجديد. نطمح في هذه السلسلة أننا نتمسك بكتابنا وسنة نبينا، وأننا نعلم إخواننا وشبابنا وندرس مع بعضنا كيفية اتباع الدليل، وأن قول من تكلم من المتقدمين أو المتأخرين معروض على الكتاب والسنة. وصدق من قال إن أهل العلم أحوج ما يكون إلى أن يستدل على كلامهم لا أن يستدل بكلامهم. وصدق من قال أيضا، وهو يورد هذا النظم الماتع في إثبات أنه التقليد للعالم بدون دليل مرفوض، بل يجب أن تتبع الدليل، لأن العالم ليس معصوما وقد يجانبه الصواب وقد يوفق إلى الحق. فقال الناظم رحمه الله تبارك وتعالى وقول أعلى منه دا لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل. اسمع، وقول أعلام الهدى لا يعمل بقولنا بدون نص يقبل، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث، فيه دليل الأخذ بالحديث وذاك في القديم والحديث. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. قال أبو حنيفة الإمام لا ينبغي لمن له إسلام أخذا بأقوالي حتى تعرضا على الكتاب والحديث المرتضى. ومالك إمام دار الهجرة قال وقد أشار نحو الحجرة، ومالك إمام دار الهجرة، قال وقد أشار نحو الحجرة، كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول، كل حديث منه ذو قبول ومنه مردود سوى الرسول. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. والشافعي قال إن رأيتم قولي مخالفا لما رويتم من الحديث فاضربوا الجدار بقولي المخالف الأخبار. وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا، وأحمد قال لهم لا تكتبوا ما قلته بل أصل ذلك اطلبوا. فاسمع مقالات الهداة الأربعة واعمل بها فإنها منفعة لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي لقمعها لكل ذي تعصب، والمنصفون يكتفون بالنبي. هذه تقمع المتعصبين، تحرر هؤلاء المقلدين من داء عضال دب في أمة الإسلام، وهو داء التقليد الأعمى دون اتباع للوحي أو للدليل. يبقى إحنا بهذا تعرضنا سريعا إلى معنى هذا العنوان. العنوان بيقول إيه؟ العقيدة بين التقليد والتجديد، هذا هو عنوان هذه السلسلة اللي هنبدأ به الليلة دي، هذه الليلة وهذه الحلقة، هو ما السبب في اختيار هذه السلسلة، ما السر في اختيارنا لموضوع التوحيد والعقيدة، ما الداعي لأننا في هذه المرحلة وفي هذه الآونة وفي هذه الفترة التي تمر بها الأمة والتي تعتبر محطة رئيسة في تاريخ هذه الأمة وتغير الحركات والتوجهات الإسلامية، في اختيار موضوع التوحيد؟ إيه السبب؟ حقيقة السبب الذي دعاني وفرض نفسه علي في اختيار هذه السلسلة وفي اختيار هذا الموضوع عدة أمور. أولا، لماذا نتكلم في التوحيد؟ لأنه الهدف الذي من أجله خلق الله الخلق، الهدف الغاية التي من أجلها خلق الله عز وجل الخلق هي التوحيد. فالله ما خلقنا إلا لنفرده عز وجل بالتوحيد. ولذا قال تبارك وتعالى في آية في سورة الذاريات الآية 56، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهنا في الآية ملمح جميل رائع. الملمح هو أنه أصل الكلام سياقه الطبيعي أصله خلقت، الله يقول خلقت الجن والإنس ليعبدونني، هذا هو أصل الكلام. إذن أصل الكلام إخبار من الله عز وجل أنه لماذا خلقنا، لماذا خلق الإنس والجن؟ خلقهم للعبادة، والمقصود بالعبادة هنا توحيد العبادة. يبقى التوحيد ده مهم جدا جدا نتكلم فيه. ليه مهم نتكلم فيه؟ لماذا يجب أن نتكلم في التوحيد وفي العقيدة؟ لأنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. وما خلقت الجن والإنس بما فيهم الرسل والأنبياء والعلماء والصلحاء، بل وفيهم الناس جميعا. لماذا خلقهم؟ ليعبدون، أي ليفرضوا الله عز وجل بالعبادة. ده بيسموه إيه؟ توحيد العبادة. يعني إيه توحيد العبادة؟ يعني أننا نوجه العبادات كلها لله عز وجل، إفراد الله بالعبادة، هو وحده الذي يستحق العبادة. طيب لما أصل السياق خلقت الجن والإنس ليعبدون، أراد الله أن يؤكد وأن يؤكد هذا وأن يحصره، فقال وما نفي، وما خلقت الجن والإنس إلا استثناء. إذن هذا النفي والاستثناء أفادنا الحصر، أفادنا الاختصاص، أفادنا القصر، أي أن الله وحده الذي يستحق العبادة وحده، ومن ثم وحده يستحق التوحيد أي توحيد العبادة. يبقى لما الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي أفاد بهذا التوكيد بالنفي والاستثناء أنه وحده المستحق للعبادة. ثم أتى بلام تسمى في اللغة بلام التعليل، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليه؟ ليعبدون. اللام هنا لام التعليل، لام التعليل. طيب هو أصل الكلمة يعبدونني، يعبدونني بدون اللام، فلما النون الأولى نون الفعل، لما دخلت اللام حذفت النون، حذفت النون فصارت نونا واحدة، فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في حين أن أصل الكلمة يعبدونني وحذفت الياء من أجل أن طبعا أفاد الاختصاص أنه وحده المستحق، وحذفت الياء لينتظم البيان القرآني في ختام كل الآيات التي سبقت بالنون كما هو معلوم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وهكذا. يبقى بالتالي إحنا ليه اخترنا قضية التوحيد؟ ليه اخترنا موضوع التوحيد؟ ليه بنتكلم في قضية العقيدة؟ لأنه الهدف الذي من أجله خلق الله الخلق العبادة، التوحيد، العقيدة. أيضا لو نظرنا في قول الله عز وجل في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد، أصل السياق نعبد إياك أو نعبدك، لكنه قدم هنا ما حقه التأخير فقال إياك نعبد. يبقى إياك هنا هذا الضمير في اللغة العربية ضمير عجيب، فهو ضمير لا يأتي إلا مقدما أو إلا متقدما، لا يأتي هذا الضمير، ضمير إياك في اللغة ضمير عجيب، لا يأتي إلا متقدما. يعني مثال، أنت لا تقول أشكر إياك، لو أنت عايز تشكر واحد ما بتقولوش أشكر إياك، لا بتقول له إيه؟ إياك أشكر. فلما قدمت أفدت الحصر والاختصاص، ومن ثم لما تكلم الله عن العبادة التي أوجبها على العباد وأوجب على العبادة الواجبة إفادة الحصر له وحده، فما قال نعبدك وما قال نعبد إياك، إنما قدم فقال إياك نعبد وإياك نستعين. قال أهل اللغة إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. يبقى إيه السبب اللي إحنا خلينا اللي من أجله اخترنا قضية التوحيد وموضوع العقيدة وموضوع التوحيد إيه؟ هو أنه الغاية التي خلق الله الخلق من أجلها التوحيد. طيب احنا جبنا كده توحيد العبادة، هنيجي نقول ده أولا. طب وثانيا، ثانيا هنكتشف أن السبب في اختيارنا لهذا الموضوع وفي هذه السلسلة في العقيدة والتوحيد أن الله عز وجل لما افتتح بداية الله بداية الخلق وأخذ على الذرية الميثاق وهم في أصلاب آبائهم وفي صلب آدم عليه السلام أخذ عليهم التوحيد ميثاقا في التوحيد. فالله عز وجل عندما أخذ الميثاق على آدم وذريته أخذ الميثاق على التوحيد. إذن البداية التوحيد، أول ما أخذ الله في الخلق التوحيد. بس توحيد إيه؟ توحيد الربوبية. فقال عز وجل في سورة الأعراف الآية 172 وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم. وهنا لاحظ لم يقل ألست بإلهكم، لما قال ألست بربكم. يبقى هنا برز توحيد الربوبية، برز توحيد الربوبية. هنعرف يعني ايه توحيد الربوبية، هنعرف ايه توحيد العبادة او الألوهية، وهنعرف التفاصيل دي كلها. لكن انا بس عايز تاخد بالك، عايزك تاخد بالك في ايه، انه اول ما خلق الله عز وجل الخلق واخذ عليهم العهد والميثاق اخذه على التوحيد، اخذه على التوحيد. فقال عز وجل، فقال عز وجل ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة، أي أن الله يقول لهم لئلا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا. هذا هنا فيها إشارة إلى القريب، وهو إلى الربوبية، إلى توحيد الربوبية، عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذا يعني أن الله عز وجل، هذا يعني أن الله عز وجل أخذ الميثاق على العباد في توحيد الربوبية، في توحيد الربوبية. يبقى أول الخلق توحيد الربوبية. سنكتشف أيضا أن أول، أي عفوا، عفوا، إذن أول ما خلق الله عز وجل، أول ما خلق الله عز وجل أخذ العهد على الذرية في توحيد الربوبية. أيضا سنكتشف شيئا عجيبا جدا، أن أول ما أنزل الله من القرآن هو الربوبية، توحيد الربوبية. فقال تعالى اقرأ باسم ربك، وأرجو أنك تنتبه، لم يقل اقرأ باسم إلهك، لا، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يبقى أول ما أنزل الله في القرآن توحيد الربوبية، وأول ما خلق الله وأخذ الميثاق على الذرية وأخذ العهد على الذرية توحيد الربوبية. يبقى اقرأ باسم ربك أول ما نزل من القرآن، فبرزت قضية التوحيد وهو توحيد الربوبية. أيضا ستكتشف شيئا عجيبا، أن أول ما افتتح الله القرآن بترتيب الصور وترتيب الآيات، افتتح الله الفاتحة بقوله الحمد لله رب، رب العالمين. يبقى أول القرآن وأول ما افتتح الله القرآن توحيد الربوبية. ثم تكتشف شيء عجيب جدا، انه اول الاخره أول منازل الآخرة في القبر، سنفتتحها بسؤال: يأتينا الملكان فيسألان، يأتي الملكان فيسألان من ربك، من رب، هكذا في الحديث، من ربك. يبقى هنا توحيد الربوبية. يبقى عندنا أول الخلق توحيد الربوبية، وأول ما نزل من القرآن توحيد الربوبية، وأول ما افتتح الله القرآن توحيد الربوبية، وأول الآخرة، ما هو القبر ده الحياة البرزخية كما تسمى، هي أول منازل الآخرة. فأول ما بدأت في الآخرة بدأتها بسؤال، تسأل أنت أيها العبد في من ربك. يبقى دي أول 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 الخلق توحيد الربوبية، أول ما نزل توحيد الربوبية، أول ما في فاتحة الكتاب توحيد الربوبية، أول ما في الآخرة في القبر من ربك. ده معناه إيه؟ معناه أن توحيد الربوبية مهم جدا جدا. طب ليه مهم جدا؟ هنعرف لما نخش في التفاصيل، لكن أنا عايزك بس تاخد بالك وتنتبه إلى أني ليه اخترنا التوحيد؟ ليه العقيدة مهمة جدا؟ ليه التوحيد مهم جدا؟ لأنه أول ما يسأل عنه العبد، ولأنه الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق. يبقى أولا هو الهدف وهو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق، ثانيا أنه أول ما أراده الله من العباد في الدنيا، وأول ما أراده الله أو سيحاسب الله عنه العباد في الآخرة. طيب ثالثا، وثالثا دي مهمة جدا جدا جدا، ليه اخترنا موضوع التوحيد؟ ليه اخترنا قضية العقيدة؟ اسمع أخي رحمن الله وإياك، واعلم أن التوحيد شرط لقبول الأعمال، وأن الشرك سبب لحبوط الأعمال. يا خبر أبيض! يعني إذن قبل ما تكلمني عن أي تفاصيل وأي معاملات وأي أمور، لابد أن تبدأ بالتوحيد، لابد أن تبدأ بالعقيدة. يبقى لما أنا أقول لك لازم التوحيد الأول، عارف ليه؟ لأن التوحيد هو السبب في قبول الأعمال الصالحة. طب والشرك هو السبب في إحباط الأعمال الصالحة. يبقى قبل ما نتكلم في العمل وتفاصيل العمل، قبل ما نتكلم في المنهج وتفاصيل المنهج، نبدأ بالتوحيد، نبدأ بالقاعدة التي ترتكز عليها أيها الإنسان. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقول في سورة غافر: ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. يبقى لازم تاخد بالك من دي بقى، وهو إيه؟ مؤمن بالله وحده. يبقى لو اتكلمنا على العمل الصالح، يا خبر! ده العمل الصالح ده في ناس كتير جدا بتعمله. انت تعرفوا ان اليهود بيعملوا اعمال صالحه، ها، والنصارى بيعملوا اعمال صالحه، والبوذيين بيعملوا اعمال صالحه، تمام، والمشركين كانوا بيعملوا اعمال صالحه، امال ما تقبلهاش منهم ربنا ليه؟ يبقى القصة مش قصة عمل صالح، وما القصة قصة توحيد، قصة توحيد أو شرك. توحيد يقبل، شرك لا قيمة لهذا العمل. يعني أنت لو فكرت معايا كده هتكتشف شيء في منتهى العجب. هتكتشف أن المشركين أيام قبل بعث محمد صلى الله عليه وسلم كانوا بيصلوا، وكانوا بيصوموا، وكانوا بيزكوا، وكانوا بيحجوا. لا والله والله، أمال ليه ما لم يقبل منهم عمل؟ لأنهم أشركوا. ده ربنا بيقول في القرآن إيه؟ أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر. انتوا ده زي ده، يعني بيتكلم إن هم كانوا بيسقوا الحجاج وبيأكلوا الحجاج وبيشربوا الحجاج وينحروا الذبائح للحجاج. ده في اكتر من ان مشركي مكة اشتركوا في بناء الكعبة وانفقوا فيها نفقات باهظة جدا. ما هو ده عمل صالح يا جماعة، ما هو ده عمل صالح، ما هو ده عمل صالح. اذا كانوا بيعملوا اعمال صالحة. يبقى القصة مش قصة عمل صالح بدون توحيد. عشان كده اللي بيحصل دلوقتي، يا ريت قبل ما نتكلم في تفاصيل وآليات الأعمال تعالوا نتكلم عن أصل الأعمال، لأن الله عز وجل كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وبالتالي إذا كان العمل فيه شرك والعمل فيه غبش يبقى لا يمكن يقبل. يبقى ليه أنا اخترت التوحيد؟ هنقول ثالثا: التوحيد شرط لقبول الأعمال. طيب والشرك سبب لحبوط الأعمال. نلتقي بعد هذا الفاصل القصير، جزاكم الله خيرا وأستودعكم الله. بعد الفاصل نلتقي.
اتش كريم مساج. نتكلم عن اتش كريم مساج. ليه اتش كريم مساج؟ عشان هو كريم طبيعي 100% امن 100%.
اتش كريم مساج بيعمل اختراق عميق للجلد ليصل الى مكان الالم، لانه سريع وممتد المفعول لفترات طويله، وداعا لكثره استخدام الادويه الكيماويه، وداعا اللي دايما بتسبب اضرار كتيرة منها قرحة المعدة وشرود الخلايا، وبتسبب كمان الشيخوخة المبكرة وبالسرطان.
عشان كده جاب نتائج هايلة ويكفينا فخرا ان اتش كريم مساج كريم مصري 100% عربي 100% وعالي بامان بنسبة 100% بفضل الله عز وجل.
اتش كريم مساج لو عندك انزلاق غضروفي هيعالجه. اتش كريم مساج لو عندك عرق النساء هيعالجه. اتش كريم مساج لو عندك اصابه في الملعب او تورم برضه هيعالجه. اتش كريم مساج بيعالج ارتشاح الركبه وبيبسط العضلات للرياضيين وبيقلل من مشاكل الشد العضلي وبيعالج الم الرقبه والفقرات وبينشط الدوره الدمويه ويزيل الالام بحمد الله بسرعه. اتش كريم مساج هو خلاصه ابحاث ودراسات طويله، ويتكون من 12 ماده فعاله ومستخلصه من اعشاب طبيعيه 100% وبدون اي اضافات. من احسن الكريمات المستخدمه في العالم في علاج الالام الروماتيزميه، لانه بيعتمد على قدره هائله على اختراق الجلد والوصول الى اماكن الالم. اتش كريم مساج صناعه مصريه عربيه 100% ومصنع من شركه ادويه وفقا لمعايير الجوده العالميه ومرخص من وزاره الصحه المصريه.
هو ده اتش كريم مساج، ده النقله الجديده في عالم الالام الروماتيزميه. كريم مصنع من اعشاب طبيعيه بنسبه 100%.
هو ده اس اتش كريم مساج، نقلة جديدة وطفرة كبيرة في علاج الآلام الروماتيزمية. اس اتش كريم مساج أعشاب طبيعية 100% فعال 100% وآمن 100%. اس اتش كريم مساج لغيره لن تحتاج. اتصل الآن على 011-50-52-11-11 و 100-77-0-410 و 38-38-28-80 للحصول على المنتج من خارج مصر. يرجى الاتصال بالأرقام المرادفة لبلدكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم، نلتقي ونواصل بعد هذا الفاصل. قلت لكم لماذا اخترنا هذه السلسلة، ما السر وما السبب في اختيار هذا الموضوع، موضوع التوحيد، العقيدة بين التقليد والتجديد. قلت ثلاثة أسباب. الأول ذكرت إلى الآن، يعني الأول أن الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق هي التوحيد، توحيد العبادة. ثانيا أن الله عز وجل لما أخذ العهد على والميثاق على الذرية وهم في أصلاب آبائهم أخذها على التوحيد الربوبية، وأول ما نزل في القرآن كان توحيد الربوبية، وأول ما افتتح الله به القرآن في الفاتحة توحيد الربوبية، وأول الآخرة توحيد الربوبية. وهذا إن دل إنما يدل على أهمية التوحيد، حتى أنه أول ما خلق توحيد الربوبية، وأول ما نزل من القرآن توحيد الربوبية، وأول ما افتتح بفاتحة الكتاب توحيد الربوبية، وأول ما في الآخرة توحيد الربوبية. أما هذه في آية الميثاق ألست بربكم، وأما أول ما نزل اقرأ باسم ربك، وأول ما افتتح الحمد لله رب العالمين، إثبات لربوبية الله على العالمين وإبطال للأرباب جميعا، وأول الآخرة من ربك في القبر. يبقى ده معناه أن التوحيد مهم جدا، هو الأول وقبل كل حاجة. فالتوحيد أصل كل شيء وأساس كل شيء. طب السبب الثالث هو، وانا عايز الكلام ده بقى يعني ينتبه له جدا جدا جدا، اننا نقول كما ذكر الله ذلك في القرآن وجاء ذلك في سنة سيد الأنام صلى الله عليه وسلم، ان التوحيد هو سبب، هو شرط لقبول الأعمال الصالحة، كما ان الشرك سبب لحبوط جميع الأعمال الصالحة. إذن لن يقبل من العبد أي عمل صالح إلا بعد التوحيد، كما أنه سيحبط عمله كله الصالح إن كان قد أشرك بالله عز وجل. والدليل على ذلك قوله عز وجل في غافر، وقد وردت في أكثر من موضع، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن. يبقى هو مؤمن دي معناه إيه؟ إنه مش أي عمل صالح من أي إنسان، بل لابد أن يكون العمل الصالح من مؤمن. طب إن كان من مشرك لا قيمة له. طب هم في مشركين بيعملوا أعمال صالحة، هم الإيه؟ اليهود بيعملوا أعمال صالحة، نعم، والنصارى بيعملوا أعمال صالحة، نعم، والبوذيين بيعملوا أعمال صالحة، نعم، والمشركين كانوا بيعملوا أعمال صالحة، نعم. أمال إيه مشكلتهم؟ كانت في الشرك، كانت في الشرك. ولذلك التوحيد شرط في قبول الأعمال الصالحة، والشرك سبب في حبوط الأعمال الصالحة. طب ده دليل على التوحيد، التوحيد شرط ومن عمل صالح. طيب والشرك الدليل ايه؟ اقرأ معي في سورة الزمر الآية 65، قال الله عز وجل ولقد أوحي إليك، الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. هذه تدل دلالة قاطعة على أن الشرك لو وقع حتى من الأنبياء فإن أعمالهم الصالحة باطلة. عشان كده ما تجيش تكلمني عن مشروع إسلامي أو تكلمني عن غاية حميدة من وراء آليات فاسدة. لو حصل خلل في التوحيد، لو حصل خلل في العقيدة، لو حصل غبش في أصل التوحيد، ما تكلمنيش عن عمل، ما تكلمنيش عن نية، ما تكلمنيش عن هدف، ما ينفعش. كده احنا بنتكلم في السلسلة دي لأن الشرك سبب لإحباط كل عمل صالح. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، ليحبطن عملك. وقال الله عز وجل في موضع آخر في سورة الأنعام في الآية 88، وهي آية عجيبة جدا لو رجعنا قبل هذا بقليل، لأن الآية 88 في سورة الأنعام الصفحة الشمال في النصف الثاني من الصفحة الشمال، لو نظرنا في الصفحة اليمين سنجد حديثا بين إبراهيم عليه السلام وبين قومه وأبيه، تبدأ من أول: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، فلما جن عليه الليل إلى آخر أن قال إيه: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. نستفيد منها إيه؟ إن سيدنا إبراهيم عليه السلام لم يكن من المشركين، بل كان من الموحدين، بل كان من المؤمنين، بل كان أمة، بل كان إماما، بل كان أبا للأنبياء. ربنا سبحانه وتعالى يكافئ إبراهيم عندما وقف وحده أمام قومه وأمام الأمة بأسرها وحده وحده. والله ما كان إبراهيم سيدنا إبراهيم أغلبية في زمن يقاس فيه الدين بالأغلبية والأقلية، كان إبراهيم وحده ولم يتنازل عن شيء من دينه، بل وقف أمامهم ونصره الله عز وجل. فين الدلالة؟ وجه الدلالة في الآية أن الله كلمنا عن إبراهيم عليه السلام بعدما حكى هذا الحديث وعن محاجته لقومه، لما قال: وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله في الله وقد هدان، انتوا بتخاصموني في الله، لا لن أتنازل عن دينه ولا عن شرعه أبدا أبدا أبدا. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. إذن إبراهيم تكلم بالوحي وما كانتش له علاقة بالواقع. يعني إيه له علاقة بالواقع؟ يعني أنا لن أغير معتقدي من أجل نظري أنا وقراءتي أنا للمشهد، مش عشان أنا شايف الواقع بيقول غير كده أتنازل، لا. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. من الذي يرفع؟ الله. من الذي يمكن؟ الله. وأنا بوجه هذا للإسلاميين، يا علماء المسلمين ويا شيوخ الإسلام ويا إسلاميون ويا أصحاب الشعارات الإسلامية والأحزاب الإسلامية، تعلموا هذا. الله يقول: نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم كانت المكافأة: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبله ومن ذريته داود وسليمان وأيوب وذكر الله الأنبياء 18 نبي. وبعد ما تكلم الله عن الأنبياء إذا به يختم بسياق هذا بهذا السياق العجيب، يقول عنهم: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا خبر، يتكلم عن الأنبياء، يتكلم عن الأنبياء: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يا جماعة الإيمان، لابد أن ننتبه لهذه اللطيفة والتي فيها. لماذا اخترنا قضية التوحيد والعقيدة؟ لأنه أنا بوضح لك بمنتهى البساطة، لو أنت وقعت في خلل في العقيدة كل اللي أنت بتعمله ده ملوش قيمة. لو بقى عندك مشكلة في التوحيد أي حاجة بتعملها غلط هي هدر. ولذلك سأضرب لكم أمثال وبالأمثال تتضح الأقوال. تخيلوا معي أن المشركين أيام النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قبل بعثه صلى الله عليه وسلم، المشركين دول كانوا متدينين جدا. خبر أبيض، آه والله كانوا متدينين وبيعملوا أعمال صالحة وبيحاولوا يتقربوا إلى الله. إزاي؟ اسمع، لو ضربنا مثال بأركان الإسلام، أركان الإسلام اللي هي التوحيد والصلاة والصيام والزكاة والحج، دي أركان الإسلام كانوا بيعملوها بس بطريقتهم. إزاي؟ نيجي في التوحيد يقولوا إيه؟ لبيك اللهم لبيك، يبقى مؤمنين بالله. لبيك لا شريك لك لبيك، يبقى مؤمنين بالله. إلا شريكا هو لك أشركوا مع الله، أشركوا مع الله. يبقى هنا كان الإيمان بالله وحده عند المؤمن، وكان الشرك عند المشرك أنهم جعلوا مع الله. إلا شريكا هو لك. الشريك ده شريك في إيه؟ قد يعتقده شريكا له في الخلق، وده ما لفت الله النظر إليه عند المشركين في مكة، أو قد يعتقد أنه شريك لله في النفع والضر، أو شريك له في التشريع والحكم، في التشريع والحكم، يبقى ده شرك، يبقى ده شرك. عشان كده بنقول إن المشركين كانوا متدينين وكانوا مؤمنين، فلماذا أحبط الله أعمالهم ولماذا صاروا مشركين؟ لأنه لم يكن إيمانهم بالله وحده، إنما كانوا يؤمنون به وبغيره. يعني هو برضو يشرع وإحنا نحط جنبه تشريع، هو يحكم وإحنا نحكم معاه. إيه ده؟ ده قضية خطيرة. آدي التوحيد. فشهادة المقال تناقض المقال. منين بتقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ثم تعود وتقول إلا شريكا هو لك؟ يبقى أنا ولا سألتك أبو جهل كان مؤمن بالله ولا لا، هتقول لي آه. طب وأبو لهب؟ آه كان مؤمن بالله. الأمال إيه مشكلته؟ كان مؤمن بالله وبغيره. إذن الإيمان هو إيه؟ التوحيد هو إيه؟ الإيمان بالله وحده. عشان كده هنقرأ في أكثر من مكان في القرآن، قال الله في سورة الممتحنة في الآية الرابعة قول إبراهيم لقومه حتى تؤمنوا بالله وحده. يبقى كلمة حتى تؤمنوا بالله وحده بتفيدنا إيه يا جماعة؟ بتفيدنا إنه هم كانوا مؤمنين بالله بس مش وحده، إنما معه غيره، في حد معاه. عشان كده دي اسمها شهادة مقالهم تبطل ما قالوه سابقا أو قبل ذلك، تناقضوا في كلامهم. شهادة المقال شرك، وشهادة الحال شرك. احنا عندنا مسلمين بقى في العصور المتأخرة أشركوا مع الله بأحوالهم ووحدوه في مقالهم. يعني مثلا تقول ايه؟ لا إله إلا الله، جميل قوي، ده توحيد اهو، وفي نفس الوقت مدد يا نبي، شرك. بس ده مش شرك المقال، ده شرك حق. الشيطان ضحك عليهم، الشيطان ضحك عليهم، قال له لا انت توحد بلسانك خلاص، قول لا اله الا الله. طب واحوالك الافعال والاقوال تتناقض معها تمام. فبقى عندنا شرك في الاقوال والشرك في الافعال، الطواف حول الأضرحة والتمسح بالأضرحة وطلب النفع والضر من الأموات ومن الأضرحة وتطلع إلى الأبراج والنجوم وحظك اليوم، وده انت برجك نحس، انت برجك أسد، انت برجك انت وبرجك، ده اسمه ايه ده؟ ما هو ده اللي كان عند المشركين، ده عندنا دلوقتي عند المسلمين، ده شرك حال، مع انهم في المقال بيقولوا ايه؟ لا اله الا الله. وعندنا الخرزة، وعندنا فردة الحذاء، وعندنا الحدوة، وعندنا اكسر القلة، وعندنا امسك الخشب، امسكوا الخشب يا جماعة، مش عارف ايه ده، كان في غنية تقريبا زمان بتقول كده، حاجة زي كده يعني، شرك، شرك. الله. يبقى انا عايز اوصل معاك لنقطة مهمة جدا، ان المشركين كان عندهم إيمان بالله لكنه ليس بالله وحده بل بالله وبغيره، أإله مع الله. ولذلك ربنا يقول الذي جعل مع الله إلها آخر، ولا تجعلوا مع الله، الذين يجعلون مع الله، يبقى ده الشرك. طب ده التوحيد، ده التوحيد. لو تكلمنا عن الصلاة، تخيل المشركين كانوا بيصلوا، والله بيصلوا، وربنا يقول لك ايه؟ وما كان صلاتهم، سورة الأنفال، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، مكاء وتصدية، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الأنفال تقريبا 35. وما كان صلاتهم، يبقى كانوا بيصلوا ولا ما كانوش بيصلوا؟ كانوا بيصلوا يا جماعة. المشركين عشان نفهم، كان عندهم بقايا من دين إبراهيم، واعتقدوا ان هم من أمة إبراهيم، واعتقدوا انهم من ملة إبراهيم، واكتشفوا بعد ذلك ان الله أقام عليهم الحجة انهم أشركوا. هل يا ترى النهاردة لما نلاقي الأحمدية، البهائية، القاديانية، الشيعي، الشيعة، الفرق دي، وتقول احنا من أمة محمد، بأمارة ايه؟ بأمارة ايه؟ غلاة الصوفية بيقولوا احنا من أمة محمد، بأمارة ايه؟ ما هو المشركين في مكة اعتقدوا ان هم على حق، وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كده، قالوا له ايه ده؟ انت بتفترع والله الكذب، ده الانبياء اللي قبلك ما قالوش الكلام ده. تخيل قالوا الكلام ده، عشان كده كانوا بيصلوا بس ابتدعوا كيفيات بالمكاء والتصدية، كما قال أهل التفسير الصفير والتصفيق في صلواته. يبقى ادي الصلاة، يبقى المشركين كانوا بيصلوا وكانوا بيصوموا، وكانوا بيصوموا بدليل الحديث المشهور جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة ووجدهم يصومون، ووجدهم يصومون، وفي رواية أخرى كانت قريش تصوم عاشوراء، كانت قريش تصوم عاشوراء، يبقى بيصوم اهو. أما المشركين ليه؟ وحبط عملهم بسبب الشرك، مع ان هما كانوا بيقولوا لا اله، بيقولوا نؤمن بالله لكن ليس وحدهم، وبيصلوا بس ابتدعوا كيفيات وطريقة، وبيصوموا نعم لكن اشركوا، فكل ده ملوش قيمة. طب وكانوا بيزكوا وكانوا بيتصدقوا والله العظيم. طب الدليل، اقرأ الآية بتاعت سورة الأنعام، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا. يا ابني الايه؟ وجعلوا، هم اللي جعلوا لله مما ذرأ، اي مما برأ، مما خلق، من الحرث والأنعام نصيبا. قالوا ده بتاع ربنا نصيبا. يا ترى بقى النصيب بتاع ربنا ده اللي هو الصدقة بتاع ربنا، اللي هو الزكاة بتاعت ربنا، ده بتاع ربنا هنطلعه لله؟ يا ترى بقى لله؟ ابدا. طيب ربنا يقول ايه؟ وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. يبقى في ده لله وده للشركاء، ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصرة واللات وهبل، هذا لله بزعمهم يعني، وهذا لشركائنا. اسمع اللي جاي دي بقى غريبة جدا، فما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، وما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، ساء ما يحكمون. هو ده الشرك. ولذلك تجد الإنسان ممكن يجي عند حق ربنا لا طب ممكن اصلي ايه الدنيا زن او مش معايا وبتاع، لكن لو جه عشان يقدم ندر لسيده فلان وهيعمل ليلة لسيده فلان، يقول لك لا ربنا يجعل كلامنا خفيف عليهم، لا 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 دول لا 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 الاولياء دول بتوع ربنا، ده ممكن ينسفونا، ده ممكن يبهدلونا. طب وربنا؟ ربنا رحيم وربنا غفور، ده الكلام اللي ربنا قاله، وقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا. طيب فما كان لله بتاع ربنا ممكن ناخده، فما كان لله فهو يصل الى شركائهم، طب وما كان لشركائهم اللي هنا لا يصل الى الله، ساء ما يحكمون. يبقى كانوا بيزكوا وكانوا بيتصدقوا وكانوا بيخرجوا هذه النفقات لكن بهذا المنهج، وحبط ذلك كله ليه؟ بسبب الشرك، بسبب الشرك. يبقى أهمية التوحيد، لأن أنت ممكن تعمل أعمال كثيرة جدا وتتعب جدا وتعمل حزب وتتعب ليل ونهار وفي الاخر تكتشف ان اصل العمل فاسد. انت بنيته على اصل فاسد، انت بنيته على قاعدة لا تتفق مع العقيدة مثلا. مثلا طب تعال نضرب مثال تاني، اخر ركن احنا عندنا التوحيد الايمان يعني والصلاة والصيام والزكاة والحج. طب ايه رأيكم ان المشركين كانوا بيحجوا؟ والله كانوا بيحجوا، اظن انتم فاهمين الكلام ده كويس قوي، وبدليل ان ربنا لما انزل قوله تعالى ليس البر ان تولوا ان تأتوا البيوت من ظهورها ولا وأتوا البيوت من ابوابها واتقوا الله. واتقوا الله، حاضر حاضر، عفوا. هذه الآية التي فيها أن الله نهاهم أن يأتوا البيوت من ظهورها، نهاهم أن يأتوا البيوت من ظهورها، لماذا؟ كان المشركون إذا حجوا إلى بيت الله الحرام اعتقدوا أن الثياب التي حجوا بها لا يصلح أن يدخلوا بها إلى البيوت، فيدخلوا البيوت من ظهورهم، فيدخلوا البيوت من ظهورها من السطوح. يبقى كانوا بيحجوا ولا ما كانوا بيحجوا؟ كانوا بيحجوا. طب ده ربنا بيقول كده أجعلتم سقاية الحاج، كانوا بيحجوا وكانوا بيسقوا الحجاج وبيخدموا الحجاج. طب أنا هسألكم سؤال، قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما يبعث مين اللي بنى الكعبة؟ مين اللي بنى الكعبة بالله عليكم؟ مشركي مكة. مش بنوا مسجد؟ مش بنوا مسجد، ده بنوا الكعبة، ومع ذلك عملهم محبط، عملهم حابط. طب ليه؟ لأنهم مشركين. يبقى العمل الصالح لا قيمة له أمام الشرك، أمام الشرك. يبقى هو صلوا وصاموا وزكوا وحجوا ومع ذلك مشركين لا يقبل منهم. يبقى إحنا اخترنا التوحيد هنتكلم فيه والعقيدة لسبب قلته، التوحيد شرط لقبول الأعمال والشرك سبب لحبوط الأعمال. ولذلك إن الله عز وجل قال لنبيه محذرا لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. الحقيقة إن المشركين كانوا يشركوا بحالهم ومقالهم، كثير من المتأخرين من المسلمين أشركوا بأحوالهم مع أنهم وحدوا بأقوالهم. ولذلك لو انت قرأت الآية وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونصر، لو انت خدت بالك الخمسة دول كانوا صالحين، كانوا ناس صالحين، الشيطان ما أتى إليهم وقال اعبدوهم، لا العظموهم. عشان نفتكره هو كان بيدي الدرس بتاعه فين؟ بيدي الدرس بتاعه هنا، يعملوا له مقام هنا عشان نفتكره بس. وبعد كده الأيام تداولت وتلك الأيام نداولها بين الناس عشان يجي الشيطان للجيل الثالث ويقول لهم خدوا بالكم، لا ده انتوا تطلبوا منه النفع والضر وده بركة وده ممكن ينزل لكم المطر وده ممكن يفرج الكرب وغير ذلك. ده النتيجة الطبيعية للذين لم يفهموا حقيقة التوحيد وحقيقة الدين. أحبة الكرام، الوقت يطاردني وأنا ما تكلمت بعد إلا تقريبا في نصف ما أعددته وهو المقدمة، أنا لازلت في المقدمة. سأكتفي الليلة بما قلت وعلى أن أجمل ما مضى. قلت الليلة سنبدأ في سلسلة جديدة هي العقيدة بين التقليد والتجديد. تكلمت عن سر اختيار هذا العنوان، وبعد ذلك تكلمت عن أسباب اختيار هذا الموضوع والسر في هذا التوقيت، وقلت السبب في ذلك أولا أن التوحيد هو الغاية التي من أجلها خلق الله الخلق وضربت المثال على ذلك. ثانيا أن التوحيد هو أول ما أخذ الله عز وجل العهد عليه في الميثاق، فأول ما خلق توحيد الربوبية وأول ما نزل توحيد الربوبية من القرآن يعني، وأول ما افتتح بفاتحة الكتاب توحيد الربوبية، وأول الآخرة توحيد الربوبية من ربك. ثالثا وأخيرا قلت إن التوحيد سبب أو شرط في قبول الأعمال الصالحة، كما أن الشرك سبب في إحباط وحبوط جميع الأعمال الصالحة. ولا زلت في شرح هذا. سعدت بلقائكم، شرفت بالنظر إلى وجوهكم، غفر الله لي ولكم، وبارك الله في أوقاتكم وأوقاتنا، وجعل الله عز وجل ليلتكم وليلتنا ليلة سعيدة، شرح الله صدورنا وغفر ذنوبنا وستر عيوبنا ورزقنا الإخلاص في قولنا وعملنا، ورزقنا وإياكم حسن الخاتمة. جزاكم الله عنا خيرا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.